بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله وثاء أحوه. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، لا زال حديثنا متصل حول قوله تعالى وذكرهم بأيام الله، وبينا أن أيام الله سبعة تشمل الحياة من الأزل إلى الأبد، من مبتداها إلى منتهاها. اليوم الأول هو يوم العهد الذي أخذ على آدم وذريته، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، وقد فصلنا فيه شيئا. واليوم الثاني هو يوم الميثاق، وقد وقفنا معه، الذي أخذ على جميع الأنبياء باتباع النبي الخاتم. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم مصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. واليوم الثالث هو يوم التكوين، يشمل حياتنا الدنيا من لحظة تكوننا نطفة لساعة رحيلنا عنها، فما حياتنا الدنيا إلا يوم من أيام الله. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، فالكل غدا عنه سيسأل. قال تعالى عن هذا المشهد قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ثم يأتي اليوم الرابع وهو يوم الرحيل عن هذه الدنيا، كما بيّن تعالى اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وما كنتم تفسقون، فسماه يوما. ثم يأتي اليوم الخامس وهو يوم البرزخ، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم أي ومن بين أيديهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم يأتي اليوم السادس وهو يوم القيامة، فسماه ربنا يوم، وله أكثر من 30 اسم مدارها حول هذا المعنى، يوم القيامة، يوم التغابن، يوم البعث، يوم النشور، إلى آخر هذه المسميات. ثم يأتي اليوم الأخير وهو يوم الخلود، خلود في الجنة بلا موت، وخلود في النار بلا موت، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. توقفنا مع اليوم الثاني، ولما خص النبي بما خص به، وعرجنا على جملة في هذا الباب من حيث شخصية النبي صلى الله عليه وسلم واختيار الله له وما من به عليه من علوم لم يكن للبشرية إليها سبيل قبل بعثته ولن يكون لهم سبيل، وضربنا بعض الأمثلة على ذلك. لكن حقيقة من أخطر هذه العلوم التربية الربانية، فرب العباد هو الذي ربى نبيه. رسول الله كان بشرا عاديا يحيى بين الناس، ورب العباد ذكرنا بهذا في القرآن نصا حين جحدت قريش كتاب ربها وطلبوا منه تبديله، كما قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أبدله. فلقنه الله الحجة، قال: قل ما يكون لي أن أبدله من تخاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت، وهذا هو الشاهد، فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، أفلا تعقلون؟ ماذا كان مع النبي قبل البعثة من هذا الوحي؟ لا شيء. ولذا عبر الرب في موضع آخر فقال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قبل البعثة ما كان للنبي دراية بالوحي قط. لابد أن نعلم هذه الحقيقة، 40 عاما ورسول الله بين أظهرهم ما تحدث عن شيء مما أوحى الله به إليه بعد 40. هذه الفترة نشأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلم الجميع يتيما، رباه في البداية جده مع أمه في طفولته، ثم مات جده وماتت أمه وتكفل به عمه، وجده كان على دين قومه وعمه كان على دين قومه، بل ظل على دين قومه حتى بعد البعثة رغم مساندته الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامه عليه وتحمل الأذى في سبيل الدفع عنه، بل له يعني كلمات خالدة حين رأى تمسك النبي بدينه وإصرار قريش على تركه لدينه، وقف هذا الموقف الشديد فقال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. كان هذا موقف أبو طالب، ومع هذا ظل على كفره حتى ساعة الموت، لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه ويذكره لآخر نفس لآخر نفس. وكان المجلس الأخير حاضره النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل كلمة أشفع لك بها يوم القيامة. أبو طالب محب لرسول الله جدا ومتعلق به جدا، ومع هذا الحب ومع هذا التعلق قال: وددت لو قلت لك هذه الكلمة حتى تقرب عينك، ليس إيمانا ولكن تطيبا لنفس النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لم يزل به صناديد قريش وعلى رأسهم أكابر مجرميها أبو جهل ومن كانوا معه، قالوا: أترغب عن دين عبد المطلب؟ أترغب عن دين عبد المطلب؟ حتى كانت آخر كلماته: بل على ملة عبد المطلب. الشاهد يا إخواني أن هذا واقع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تحول هذا التحول الشديد من شخصية في نظر الناس جميعا عادية ميزة ببعض الأخلاق كالصدق والأمانة حتى لقبته قريش بأسمها الصادق الأمين، كيف تحول لقيادة صالحة لا أقول للبشرية وحدها بل للعالمين؟ فرب العباد بيّن أن دينه ما جاء للناس وحدهم، بل قال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمين دي تشمل كل العالم، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، وعدد. بل نعته الله بهذا حين قال بأسلوب الحصر والقصر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما وإلا تفت حصر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا ليس هناك عالم من العوالم التي خلقها الخالق إلا ونالتها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلت إليها آثار دعوته. هذا الجانب الخطير، كيف وصل النبي إليه بعد البعثة، بعد الأربعين، من أول لحظة نزل فيها الوحي والرب أخذ يصنع النبي على عيني تربية ربانية. كل موقف مر برسول الله صلى الله عليه وسلم كان له فيه وحي، حتى الشبهة التي تسار حوله ما من شبهة أثيرت إلا وكان الرد بالوحي. قل كم مرة ولدت، قل كل مرة يلقن الرب نبيه حجة في الدفع عن دينه وفي بيان الحق المنزل من رب، حتى عباراته عبارات ربانية، مواقفه كان فيها التوجيه الرباني، ونشهد هذا في القرآن كله. والأمر يحتاج منا لوقفة. فشتان بين تربية الرب وتربية العباد. لما يربي الرب عبدا يقينا هي صناعة خاصة، هي صناعة خاصة. وهنا نجد أحلك المواقف وأعظم المواقف وأصعب المواقف الوحي فيها يتنزل، لأن إمكانيات البشر إمكانيات بشر، وإمكانيات الرب إمكانيات رب. وما منا إلا له مقام معنا، بل رب العباد في بعض المواقف تركه لنفسه ولقوة من حوله، وهو أعظم قيادة عرفت في التاريخ. لكن أين طاقتنا البشرية مجتمعين في دفع قدر واحد ما لم يكن لنا وحي من الخالق؟ أقرب الأمر بمثال فبالمثال يتضح المقال. النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، لكن يوحى عليه في موقف حدث بعد السنين من البعثة، بل وبعد الهجرة، عام 6 بعد الهجرة، يعني بعد البعثة ب19 عاما، وقعت غزوة بني المصطلق أو تسمى غزوة المرسية. النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيها واستهمع النساء وخمسة مع عائشة، وإذا برب العباد يأذن بامتحان عملي ليثبت للناس إمكانياتهم بدون وحي ربهم. ما قيمة الإنسان، بل ما قيمة أحكم إنسان، بل أحكم البشرية مجتمعين. لا شك أن أحكم البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أحكم جيل عرف في البشرية جيل الصحابة. يقول الإمام قرطبي رحمه الله تعالى: لقد دارت الأرض 3 دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق، فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانيهم، يقترب منه. بل كما يقول ابن القيم: فكان جيلا قرآنيا فريدا برع وبذ وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره. لا آثار أدركتها أجيال ولا غبار حصلته الأجيال بعد جيل الصحابة. أحكم جيل، ومع ذلك يمتحن الله الجيل كله بحادثة بسيطة.
أمنا عائشة كانت صغيرة السن وحديثة عهد بزواجها، يعني لم يطل زواجها، النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد الهجرة، وتزوجها صبية يعني في التاسعة من عمرها، لكنها كانت امرأة حاضت أنثى كاملة الأنوثة تحمل وتنجب. طبعا المجرمين المستشرقين شنوا على هذه القضية، كيف يتزوج طفلة وهذا من إجرامهم، بل ومن شديد جهلهم. يا إخواني، الأحكام الفقهية كلها دارت حول أن سن النكاح يبدأ عند الفتيات من التاسعة، لأن هذا بدء المحيض عند النساء، والرجال من سن العاشرة لأن هذا بدء البلوغ عند الرجال. وهذا الأمر كان جاريا عند العرب، فالتعجيل بالنكاح كان عندهم فطرة، ولذلك تعجب الصحابة كلهم تزوجوا صغارا. عمرو بن العاص كم كان عمره حين تزوج؟ 12 عاما، وزوجته 10 سنوات، وزواجهم في الجاهلية قبل الإسلام. وأنجب عبد الله بن عمرو بعد عام، الفارق بين عبد الله بن عمرو وأبيه 13 عاما، والفارق بينه وبين أمه 11 عاما. وقس على هذا، أقول هذا حتى يعلم الجميع حقيقة الواقع الذي تزوج النبي فيه، فلم يكن هذا بعجب. ولذا لم يرد أن أحدا من قريش أو أهل جيله قاطبة أنكر ذلك عليه. الإنكار وقع مع المجرمين في عصر الحديث، لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصحابة كان هذا الأمر عرف جاري عند كل الأمة، وكل كتب الفقه جرت على هذا، وكل الأجيال الأولى جرت على هذا. المرأة جاء تكليفها بمحيضها، بمجرد أن حاضت صارت أنثى كاملة مكلفة بما كلفت به بنت 50. وكذلك الشاب بمجرد بلوغه سن البلوغ في 11 صار مكلفا بكل ما كلف به الرجال. ولذا كان الشباب المسلمين الأوائل، الشاب أمة، رجل من بدايته، رجل من بدايته. عبد الله بن عمرو أبوه فعل فيه ما فعل فيه أبوه، زوجه في نفس السن شاب في 12 وأنكح، لكن كان في هذه السن رجل، ومش رجل بس، ده أمة، أمة. والحديث المسلم يقول عبد الله بن عمرو عن نفسه: أنكحني أبي، هو اللي زوجني، كان لسه صغير 12 سنة، يعني 6 ابتدائي عندنا لسه في الابتدائي بيلعب مع الصبيان. عبد الله بن عمرو كان رجل، وكان أمة، وكان عالم، وكان فقيه، وكان صوام قوام عابد في هذه السن. والحديث في مسلم يقول: أنكحني أبي بنسيبة من قريش فقمت بها ليلة تعرسنا. السنة كان عبد الله بن عمرو بحر فيها. يقول أبو هريرة: كنت لا أسمع حديث رسول الله حفظته، ما سبقني في ذلك إلا عبد الله بن عمرو، كان يكتب وكنت لا أكتب. أنا بعتمد على الذاكرة، عبد الله بن عمرو كان يعتمد على كتابه رغم صغر عبد الله بن عمرو، لكن كان أمة، ولذا هو من كبار المحدثين. انظر المشهد: أنكحني أبي بنسيبة من قريش فقمت بها. سنة نصلي بها القيام، قيام الليل 8 ركعات، يعني ليلة الدخلة، ليلة العمر، طبعا محدش بيعملها. السلف تكلم وقالوا الأصل قيام الليل، العاجز يصلي 6 ركعات، التعبان يجيب 4، الكحيان جيب 2، هيطلع كله كحيان، نسأل الله العافية. الشاهد يا إخواني، عبد الله بن عمرو يقول: فقمت بعروسي، قام يعلمها أن تصلي خلف القيام ليلة الدخلة، ليلة العرس، وشاب في مثل هذه العمر. قال: فوالله ما إن استفتحت في كتاب الله حتى لم أشعر بنفسي. مجرد ما استفتح بسم الله والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم واستفتح في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف وماشي ولا أحد بس خلاص عاش مع الوحي، لم يشعر بنفسه إلا وهو يختم سورة الناس في الركعة الثانية والفجر الكذب يؤذن. يا ده ليلة الدخلة، ليلة العمر، بئس العمر الذي ذهب في ليلتين. هنقول بس يقول لك ليلة العمر. عبد الله بن عمرو يقوم بعروسه ليلة التعرس بالقرآن كاملا في ركعته. يقول فلما أصبحنا أبوه يعرف من عبد الله بن عمرو وطاقته إيه وقوته في العبادة شكلها إيه، فجاء متعجلا عقب صلاة الصبح. يقول فلما أصبحنا جاءني أبي فسلم ثم وجه الحديث لعروسي قال ما شأن عبد الله. طبعا هي واحد يقول لي طب قيام الليل ده عبد الله بن عمرو منفعل ومتأثر بالآيات وقرأ القرآن كله، طب والولي غلبانة اللي ورا ذنبها ايه؟ ما صفقتش، ما قلتش دي ليلة طين، دي زواج أهباب. يا إخوان الأمر العجب، عروسه في العاشرة من عمرها، كيف أنها عاشت ما عاش عبد الله بن عمرو ليلة بنائها؟ فكما عاين هو القرآن وعايش معانيه، عايشت هي القرآن ومعانيه. الشاهد موقف دقيق جدا. يقول فلما أصبحنا جاءني أبي وسلم ثم وجه الحديث العروسي قال ما شأن عبد الله؟ قال نعم العبد لربه. فعبدت لله حاجة تانية خالص، نعم العبد لربه لكنه لم يفتش لنا كنفه، ما رفع نقابه ولا رأى وجهه. فتيقن عمرو كان قمة الدهاء والذكاء ما فعل ابنه. يقول عبد الله بن عمرو فجاءني أبي فغلظ لي القول وعضني بلسانه. حديث مسلم باللفظة دي، قال وعضني بلسانه. حد يعض لسانه؟ يعني قال لي كلام موجع أشد من عض، كلام مؤلم. قال وعضني بلسانه، قال أنكحتك نسيبة من قريش فأبيت إلا أن تعضلها ليلة تعرسها، والله لا أشكونك إلا رسول. واشتكى بالفعل. الشاهد يا إخواني هم دول رجال الصحابة، أطفالهم رجال، وإحنا ما حصلناش الأطفال، وذلك تعجب. يعني حتى في الأجيال المتأخرة كانوا عاملين يعني بداية الدراسة للطفل الصغير نظوم صغيرة يقول لك تحفة الأطفال. كم واحد من الكبار الآن تعلم تحفة الأطفال؟ رجالنا ما تعلموا ما تعلموا الأطفال، نسأل الله العفو والعافية. الشاهد يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة في هذه السن الصغير وطفل حادث السن، وتزوجها في العام الثاني بعد الهجرة، والغزوة دي بعد النكاح بأربع سنوات، يعني عمرها كام؟ 13 سنة. 13 سنة يعني في أولى إعدادي ولا متوسط. تقول هي نفسها عن نفسها فكنت خفيفة اللحم فاحتجت حين أناخ الرحل في الطريق لقضاء الحاجة، فانطلقت فقضيت حاجتي وعدت فالتمست عقدا هدته لي أمي فلم أجده على صدري، فعدت أبحث عنه فجاء القوم ولخفة وزني حملوا هوجدي ظنوني فيه، ثم تحرك الرحل فعدت فلم أجده، فمكست مكاني فنمت مع صغر سنها. قالت علهم يلتمسون فلا يجدون فارجعوا. قالت فنمت، فجاء صفوان ابن المعطل الصحابي الجليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته ان يجعل رجلا خلف الرحل لكي يجد يعني ما خلف القوم، فلما رأها عرفها لأنه كان يعرفها قبل يلبس الحجاب، قبل نزول آية النقاب. فلما رأها استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف تخلفت أم المؤمنين؟ تقول فاستيقظت على استرجاعي، فوالله ما حدثني ولا حدثته غير أنه أناخ ناقته وانطلق بعيدا حتى ركبتها. صحابي وربي تربية ربني، ركبت وتحرك هو بالناقة، فلحق بركب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند شروق الشمس. من رأى هذا المشهد؟ أحد من خرجوا للقتال مع المسلمين وكان رأس المنافقين. عشان الناس ما تزعلش لما يظهر النفاق من ناس مجاهدين مقاتلين محاربين، عبد الله بن سلول كان معدود من ضمن اعداد الجيش وخرج مع الجيش يقاتل في سبيل الله، رأس النفاق. فلما رأى المشهد غمز بكلمة، كلمة بس، قال أما تدروا أين باتت زوجة صاحبكم الليلة؟ صاحبكم، وكأنه ليس بصاحب، يعني هو نفى عن نفسه الصحبة. ها؟ أما تدروا أين باتت زوجة صاحبكم الليلة؟ باتت مع صفوان. هذه الكلمة تهمة. ولمن؟ لأم المؤمنة عائشة. طعنة قاتلة في بيت النبوة، في بيت رسول الله، وفي أحب نسائه إلى قلبه، وفي بيت نائبه الأول أبو بكر أبوها. ده تدمير للقيادة. هذه الطعنة، هذه الكلمة لاكها أربعة فقط من كل الصحابة فقط، من نقلوا الكلمة ورددوها. كل الصحابة امتنعوا لأنهم من أحكم الناس وأحكم جيل وأعدل جيل. الشاهد يا إخواني، الكلمة قيلت، كيف الخلاص وقد قيلت؟ هل يملك النبي صلى الله عليه وسلم دليل براءة على زوجته أو دليل إدانة؟ لا يملك هذا ولا ذلك. هل يملك أبو بكر؟ هل يملك أحد من الصحابة؟ ظل الوحي لا ينزل شهرا كاملا حتى تتعلم الأمة أن البشرية مهما بلغت حكمتها ومهما بلغت قوة عقول أهلها ومهما حسنت أخلاقهم، لا قيمة لهم بدون شرع ربي وتوجيهاته وتربيته. ما قيمة البشرية بغير وحي رب البرية؟ لا قيمة لهم. هذا أحكم جيل وأعدل جيل وأفضل جيل خلقا ودينا وأمانة. شهر كامل لا ينزل الوحي والأمة كادت تقتتل. النبي صلى الله عليه وسلم يستشير كل من في وسع استشارته، يأتي بجارية سيدة عائشة بريرة يسألها، هل رأيت على عائشة أي سلوك معد؟ هل رأيت؟ قالت والله يا رسول الله ما رأيت عليها شيئا يشينها قط، غير أنها حادثة السن تنام عن عجين أهلها، تخبز الخبيز ممكن تنام قبل الخبيز ما يستوي فقط، غير كده لا، غير هذا لا. يسأل أسامة بن زيد ألصق الناس به، حبه وابن حبه ومن ربه في بيته، يقول يا رسول الله والله ما علمت على أهلك إلا خيرا، ولا أحسب الله تعالى اختارها لك إلا لأهليتها لك. وردود الصحابة ومواقف الصحابة الحقيقة كانت تسيب. هذا أبو أيوب الأنصاري من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من استضافه في المدينة ساعة نزوله، أول لحظة نزل فيها رضي النبي بيت أبا أيوب ولم يرض غيره، وأقام عنده في بيته حتى بنى بيتا صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب يأتي بامرأته أم أيوب يقول يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة من رسول الله أكنت تفعلين من نسب العائشة؟ قالت والله لا يخط لو كنت مكانها ما خطر الأمر لي ببال، فكيف وأنا دون عائشة يتصور هذا من عائشة؟ إن هذا لإفك مبين. يقول أبو أيوب: وأنا والله دون صفوان، ولو كنت مكانه ما خطر لي ببال أن أفعل ما نسب إليه، فكيف يفعله صفوان؟ إن هذا لإفك مبين. حتى يجعل الله مواقف هؤلاء الصحابة، وحي يتلى وخلق يلتزم. يقول تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. موقف أبو أيوب وأم أيوب، وقالوا هذا إفك مبين. يجعله وحي بل وخلق يلزمنا عند سماع الشائعات في كل المواقف إلى يوم القيامة. أقول هذا ظل الوحي لا ينزل شهرا، لغاية من النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحري الكامل أيقن أن هذه فرية من رأس المنافقين، وكم رأى النبي منهم فرايا، لكن كانت هذه قاتلة لأنها طاعنة في عرضه. فوقف النبي يخطب فقال: من لي بهذا الرجل الذي خاض بعرضي؟ الصحابة وقفوا، الأوس قال: يا رسول الله دعنا عليه. الخزرج أهله، وده كان كبيرهم، فوقفوا يدافعوا عنه، حتى كاد الأوس والخزرج بعد أن جمع الله كلمتهم بعد طول حروب، حرب بعاث التي دارت بين الأوس والخزرج، وكان يوقد نارها وأوارها اليهود، ظلت تغلي بين القوم 120 عاما، وتوقفهم معها عمر كله 4 سنوات، 6 سنوات، ما توقفوا إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ما توقفت بعاث إلا هذه المدة القصيرة 6 سنوات، كادت ترجع. وكان الصحابة يقتتلوا بين يدي رسول الله، رفع السلاح على بعض في صلاة الجمعة وبين يدي رسول الله. قال: أو بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ تخيل أن هذا أحكم جيل، وهؤلاء أحكم الخلق وأحسن الخلق خلقا، وفيهم أحكم عباد الله بلا نزاع، ما طاقتهم في دفع شبهة لا يملكون لها دليلا؟ لولا أن الله وضع أحكامه وشرع للناس شرائع، أكانت طاقات البشرية وحدها تكفي لإنقاذ البشرية؟ لا والله. درس عملي حي، يربي الله تعالى عليه نبيه وصحابة نبيه وأهل بيت نبيه، بل والبشرية قاطبة. فينزل الوحي بعد هذا الشهر يقول: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. درس عملي، أراد الله أن يلقن الصحابة هذا الدرس حتى يعضوا على وحي الله وأحكامه بالنواجس، فيقينا لا نجاة للإنسان إلا بوحي ربي، ولا سمو للإنسان إلا بوحي ربي، ولا حياة للإنسان إلا بوحي ربي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا موضع حياتنا وسر حياتنا وسر سعادتنا، بدونه لا سعادة لا حياة. سنحيا حياة البهائم في بلاد الأرض الآن الغائبة عن وحي ربها، نموج موج البحر، نتقلب يمنة ويسرة، لا استقرار لا أمان لا سعادة لا فلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا يغرنك بعض الظواهر والمظاهر التي تحدث عنها الإعلام في بدء الكفر، فرب العباد بيّن حقيقة ما عندهم فقال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، مش متاع متاع، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. كيف يأمن أو يستقر أو يسعد من يعلم أن مصيره إلى النار؟ يا إخواني هذه حقائق نضعها نصب عيوننا. رب العباد هو الذي تكفل بتربية النبي. موقف كهذا كان كافي أن يحول قلوب الصحابة لتعلق لا نهاية له بوحي الله وأحكامه. لا نهاية له. بعد هذا الموقف كان الأمر كافي أن الله عز وجل حتى مع نبيه لا يقف موقف إلا وينتظر فيه وحي ربه. رسول الله نفسه أيوة أحكم الخلق أيوة، فمهما بلغت حكمة الإنسان لن يستغني أبدا عن حكمة الحكيم الديان. الحكم حكمه، والحكمة حكمته، والتشريع تشريعه، والملك ملكه، والكل عبيده. حقيقة لا بد أن يقر بها الجميع. نعم يا إخواني، ولذلك أحلك المواقف، أنا أقول أحلك المواقف، كان النبي يأخذ فيها الموقف ثم يأتي الوحي يعدله، يعدله، مش موقف مواقف. القرآن من البداية هم في مكة، بداية الوحي لما يجتمع به يوما صفوة قيادات قريش أكابر مجرميها، وفرصة أن يجتمعوا ليدعوهم. الكلام ده يخدمنا في الدعوة يا إخواني، في دعوتنا وفي تحركاتنا. علية القوم أمامك، وفرصة لو أسلم هؤلاء لأسلم بإسلامهم أمة، ولحظة دعوة النبي لهم يسوق الله إليه رجلا من ضعفاء المسلمين، عبد الله بن مكتوم أعمى، يأتي ليسأل سؤال في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجد نفسه بين موقفين، إما أن يجيبه عن سؤاله ويدع القوم يعتبروا ذي قمة الإهانة ويرفضوا دعوته، وإما أن يدعو القوم وهو ده مسلم يكلوه لإسلامه ويجيب على سؤاله في وقت آخر. أي الأمرين على النبي أشد؟ وأي الأمر في نظره للدعوة أنفع؟ كلنا بنعمل بنشتغل لله عز وجل، أي واحد منا مكانك كان يأثر يفضل فين؟ ها؟ يفضل دعوة علية القوم، دي كل إمكانياتنا البشرية، ولا حد يفكر في الثانية؟ مسلم ده مسلم ويوكل لإسلامه وضعيف، وإيه يعني مسألته مسألة فقهية، مسألة بسيطة، مش مسألة متوقف عليها. لكن دول لو أسلم منه واحد أنقذ من النار. فبكل المقاييس البشرية سنؤثر دعوة هؤلاء على دعوة هذا، وهذا ما فعله النبي بالفعل. فآثر دعوة صناديد قريش على الرد على سؤال ابن مكتوم، فيأتي الوحي لينقل النبي درسا. رسول الله أحكم خلق الله، أي والله يا إخواننا مهما بلغت حكمته هو في أمس الحاجة لحكمة الحكيم ولعلم العليم ولشرع الرحمن الرحيم. إن كان هذا أكرم خلق الله على الله، ألسنا نحن لهذا أحوج؟ يا إخوان هذه دروس عملية حية، والقرآن بيحكيها لتظل قرآن يتلى وأحكام تقام إلى قيام الساعة. سورة كاملة تنزل، عبس وتولى، ده وقت ابن مكتوم هو ده وقته؟ ها؟ أي واحد فينا عرضة لهذا الموقف هو ده وقته؟ يأتي القرآن عبس وتولى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى أن قال وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. بده يقول له أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، أسلم أسلم أسلم، مش أنت إيه اللي ضرك في 60,000 داهية؟ اللي أسلم لنفسه واللي اهتدى لنفسه واللي ضل يضل عليها، ها؟ وما عليك ألا زكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. طبعا بعض المستشرقين يقول لك آه ده ربنا عاتبه. يا إخوانا شتان بين العتاب وبين التذكير والتربية. العتاب لوم على خطأ، العتاب لوم على خطأ، فهل أخطأ النبي في هذا الموقف ولا بذل وسعه البشري؟ يقينا بذل وسعه البشري، فلا يسمى هذا خطأ، لكن النبي اختار الصواب وأراد الله له الأصوب. ومدام الخلاف بين صواب وأصوب لا يقال فيه عتاب، فلم يقع خطأ. ورب العباد أعطانا عبارة أغنت والوحي أدق وأبلغ، قال كلا إن هذا عتاب، ولا قال له كلا إن هذه تذكرة. رب العباد سماها تذكرة ونسميها نحن عتاب، لا احنا فاهمين الفرق بين العتاب ولا بين التذكرة، وبنلخبط، ونلخبط في حق من؟ في حق رسول الله. رب العباد سماها تذكير، توجيه، تربية من الخالق لمن أحب، لسيد خلقه، لمن أراد أن يرتقي به فوق العالمين، ما يضيره أن يربيه رب العالمين، بل هذا يزينه ويشرفه ويسعده. إذا ندرك هذه المعاني، أنا بضرب مثال في موقف أشد، يوم أحد لما اشتد بأس المشركين به، خاصة بعد الجولة الثانية أو في الجولة الثانية، حين عصى بعض الرماة ونزلوا من موقعهم الذي وضعهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذرهم من نزول منه، وعوقب جيش المسلمين كله بمعصية من عصى بما فيهم رسول الله، وأحدق به المشركون وحاصروه في شعب أحد وكادوا يقتلونه، بل أصابوه إصابات بالغة. ففي هذا الموقف شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم بطوله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، والرباعية الأسنان اللي تلي الثنايا، أول سنتين في النص يسموا الثنايا العليا والسفلى، قصادهم اثنين قصاد اثنين، اللي بعد الثنايا تسمى الرباعية، أربع أسنان اللي حول الثنايا أربعة. رباعية النبي كسرت، بل غاصت حلقات المغفر في خديه غوصا شديدا، وظل الدم يطرخ من وجه النبي كله، والنبي ينزع الدم عن جبينه ويقول: لا أفلح قوم أدموا وجه نبيهم، وهو يدعوهم الله عز وجل. في هذه اللحظات الحالكة رفع النبي أكف الضراعة إلى ربه لينتقم ممن آذوه، أئمة قريش، فخص بالذكر أسماء بعينها. وإذا وأي واحد منا مكانه لن يفعل إلا هذا، ولن يجد في فكره إلا هذا، ولن تبلغه ملكات عقله وإمكانيته إلا هذا. فأين إمكانيات رسول الله؟ دعا عليه بالاسم، وإذا بالوحي ينزل بإيه؟ يقول له: ليس لك من الأمر شيء. يا الله، رسول الله، إن لم يكن لرسول الله في الأمر شيء فلمن؟ رب العباد يعلمنا أن الأمر كله لله حتى مع رسول الله، فكيف يكون لنا نحن الضعفاء أمرا مع صاحب الأمر؟ إن نفى الله ذلك عن سيد خلقه وصفوة عباده ورحمته العالمين. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، يتوب على المجرمين اللي أصبوه وقتلوه وعذبوه أدموه، أو يتوب عليهم وقدم التوبة على العقاب. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فأقر الرب بأنهم ظالمون، ومع ظلمهم وعدوانهم قدم التوبة في حقهم عن العقاب، وقد تاب. من هؤلاء الثلاثة القادة: أبو سفيان بن حرب، عكرمة بن أبي جهل، خالد بن الوليد. الغزوة دي كانت عام 3 للهجرة، غزوة أحد. بعدها بعشر سنين بالضبط، عام 13 للهجرة، كان هؤلاء الثلاثة هم قادة جيوش المسلمين في فتح بلاد الروم، في غزوة الأرض. هم بعد 10 سنين من دعاء النبي عليه، لأن الله مشيئة عايز يحول دول لقادة للمسلمين، ندعو عليهم احنا مش عايزينهم. كنا نستغنى عن خالد، عن عكرمة، ده غزوة اليرموك بكاملها حسمت بعكرمة، وأبو سفيان كان الخطيب المحرض الذي حرك الجيوش كلها وجعلها تستميت في قتال الروم في وقت قاتل. جيش المسلمين 44,000 وجيش الروم 460,000 مقاتل، وجيش المسلمين بالسيف والسهم والنبلة، وجيش المشركين بالدبابات وقذيفات القنابل بأحد الثقن عسكري اللي حرض 40,000 على الثبات. كان رأس المحرضين أبو سفيان الشيخ الكبير الهرم اللي في هذا الوقت كان قد تجاوز 90 من عمره وخارج يقاتل. اللي بعض المجرمين بيطعن في أبو سفيان ده صحابي إخواننا وكتبت له الصحبة، ومضى أمر الله بهذا. صحابي صحيح، ظل يحارب المسلمين سنين حتى الفتح، لكن بعد إسلامه الإسلام يجنب ما قبله، هنحسب على ما كان في الجاهلية. هو صحابي بصفة صحابي. إذا ندرك هذه المعاني يا إخواني، لله في خلقه شؤون لا بد أن ندركها. لما يكون المعلم هو الرب لمواقف، ده إخواننا الأمر أشد من هذا، مش موقف ولا موقفين، ده أنا بحكي موقف أو موقفين، ده القرآن مليء بالمواقف. في موقف أسرى بدر، موقف النبي صلى الله عليه وسلم يستشير صفوة العقلاء أصحاب نعمل في الأسرة 70. أبو بكر كان رقيق القلب جدا، قال يا رسول الله هم أهلنا ذوونا أخطأوا حقنا، ماشي لتقبل الدية منهم ولتعفو عنهم لعل الله أن يهديهم الإسلام. شوف وجهة أبو بكر. عمر لما جاءت المشورة عليه قال يا رسول الله لنسخنا القتل فيه، كل واحد تديله قريب وخلص عليه، الحمزة تديله العباس يخلص عليه، وأنا اديني فلان قريب وخلص عليه وننهى عليه. ليه؟ قال له حتى تعلم قريش أن بنا قوة حملتنا على هذا، وعلى ألا يعود هؤلاء 70 في قتالنا مرة أخرى. يبقى خلصنا من شر دول وأرهبنا الورى. النبي صلى الله عليه وسلم شاف رأي سيدنا عمر إيه؟ شديد، فمال رأي الصديق. مش دي المشورة يا إخواننا؟ طيب أخذ بالمشورة ومال رأي الصديق، وإذا بالوحي ينزل مؤيدا رأي عمر، تنزل آية شديدة، ما كان لنبي، مش انت لوحدك، انت او غيرك من الانبياء، ما كان لنبي، والمخاطب بهذا رسول الله مش نبي بعده، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، تريدون عرض الدنيا، عرض الدنيا. يخاطب بهذا اكرم خلق الله على الله، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق، أي ألا يعذب أنبياء، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الفيديو اللي خدته دي، النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآيات كالصاعقة على قلبه، فجلس في المسجد ومعه أبو بكر وسائر الصحابة يبكون، بل يغطون في البكاء. فدخل عمر ورأى المشهد، قال يا رسول الله ما يبكيكم حتى أشارككم البكاء؟ قال يا ابن الخطاب لو هلكنا جميعا ما نجا منا أحدا إلا أنت. الله يا إخواننا، دي مواقف. النبي اختار صوابا وأراد الله الأصواب، ما اختاره يقينا بكل المقاييس صواب حتى في الشريعة، لكن الله رباه على الأصواب في كل المواقف. أنا بحكي مواقف فقط بسيطة جدا، لكن كما قلت القرآن مليء مليء، حتى حتى في قاع بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وده عايزينها محاضرة خاصة. لم يكتف الرب بتربية نبيه، بل رب له أهل بيته، علمه زي ربيه، وده عايزينها مش محاضرة، عايزة سلسلة لوحدها. بل رب له أصحابه بالوحي. ولذا نزل القرآن، وهذا كان من علل نزول القرآن منجما، حتى يربوا في كل موقف بمراد الله وحكمه. والقرآن نزل على هذا الترتيب ليشمل كل أحداث حياة الناس، بحيث لا يتوقف الأمر على جيل النبي وصحبه، بل على كل الأجيال بعده. ما من موقف نعرض له إلا ويقينا سنجد له مثيلا في القرآن وفي التاريخ، فنأخذ العلاج الذي عالج به الرب في هذا الموقف، ليكون سبيلنا ومنهجنا في كل ما يعرض لنا. إذن دروس عملية حية، كيف نربى على الوحي. رب الله نبيه، هذه التربية العالية التي يعني رب العباد عبر عنها، وإن كان التعبير ورد في حق سيدنا موسى، لكن كان في حق نبي أبلغ، لما قال تعالى نبي موسى: واصطنعتك لنفسي، وقال: ولتصنع على عيني. لكن النبي لما ذكره قال: فإنك بأعيننا، إنك بأعيننا. لما يجي واحد يقول لك: يا سلام، ده أنت دو عيني، تبقى أنت مكانتك عنده شكلها إيه؟ تخيل أن هذا التعبير يقوله الرب للنبي: فإنك بأعيننا. يبقى أين موسى بن عمران منه؟ وأين البشرية قاطبة منه؟ إذا ندرك نحن أمام وحي رباني عالي، الرب فيه هو الذي يتولى تربية نبيه، والسمو به والرقي به في كل مواقفه وسلوكياته وأخلاقياته على مدى هذه الفترة التي ينزل فيها الوحي 23 عام، حتى يجعل من نبيه إماما للعالمين ورحمة للعالمين ونذيرا للعالمين وإماما للعالمين. هذه الشخصية ألا تستحق البشرية قاطبة أن يؤخذ عليها ميثاق الرب أن تتبعه؟ لذا أخذ الله الميثاق قبل وجوده مع كل نبي ساقه لخلقه، حتى تعلم البشرية أنه إمام البشرية من آدم إلى قيام الساعة، فما من نبي بعثه الله عز وجل إلا وأخذ الميثاق عليه باتباع هذا النبي الخاتم ونصرته، بل إن وجد حال حياته أن يدع ما عنده من شرعة ويلزم ما عند النبي محمد من شرعة. إن أخذ الميثاق على كل النبيين من باب أولى على أتباع جميع الأنبياء، ومن باب أولى على البشرية قاطبة، فما ترك الله أمة إلا وبعث فيها نبيا أو رسولا. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: ولكل أمة رسول. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إلى آخر الآيات. إذا ندرك هذا المعنى، فالميثاق مأخوذ على كل البشرية من آدم إلى قيام الساعة، السابق عليه واللاحق باتباعه والأخذ بما جاء به. فكيف بعد هذا البيان الرباني يفكر مسلم عنده ذرة دين ويقين بشخصية سيد المرسلين أن يقتدي بغير رسول الله، أو يلتمس عند غير رسول الله هداه؟ نحن الآن صرنا في موقف مخزي محزن، أمة المسلمين تتهافت على ما عند الكفار في بلادهم من أخلاقياتهم وأفكارهم وعلومهم، وتدع ما عندها من شريعة ربهم، من أعظم أسلوب تربوي في الوجود. نلتمس التربية في التنمية البشرية تارة، وفي ما وصلت إليه أفكار الغرب تارة، أفكار الشرق تارة، وندع ما عندنا من كنوز تتمناها البشرية ولا تجدها. ووالله لو علموا ما عند أو حقيقة ما عندنا لجالدون عليه بالسيوف، لجالدون عليه بالسيوف. لكننا أمة مغيبة عندها أعظم منة وأعظم نعمة دفنتها ودارت في الأرض تبحث عما تسترشد به غيرها وفيها الرشاد والكمال. وصدق الله حين قال: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. كل من أعرض عن الحق بعد أن جاءه هذا وصفه. بل كذبوا بالحق، يقول الإمام القرطبي: والتكذيب صنفان، إما تكذيب باللسان أو تكذيب حال، فهو يقر أنه حق ويقبل عمل به أو التماس ما يعمل به فيه، نعم يبحث عما يسترشد به عند غيره ولا يبحث في وحي ربه، هذه كارثة. قال: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. يعني أمر مريج؟ يعني أرض وحلة طينية. عارفين الأرض لما ينزل عليها المطر الطينية بيحصل لها إيه؟ بتبقى وحلة. هذه الوحلة هل يستقيم للإنسان فيها حال؟ تقدر تنام في الوحلة؟ ها؟ طب تمشي؟ طب ترسى على ركبك؟ طب تربع وتجلس؟ تجري؟ أي وضع يريحك؟ لا وضع. تعبير قرآني في منتهى الدقة، كل من عاش حياته بغير وحي ربه هذا واقعه، لا حال له فيه قرار ولا حال له فيه سعادة ولا حال له فيه طمأنينة ولا حال له فيه حياة طيبة، فهم في أمر مريج. هذا وعد الله في كل من أعرض، في حق كل من أعرض عن وحيه. وفي المقابل قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أأسف للإطالة وأكتفي بهذا القدر الليلة، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم أحينا إله الحق على سنة نبيك وتوفنا على ملة حبيبك، اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا إله الحق بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا إله الحق منه ما جهلنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي الظلمة نورا وفي الجهالة حلما وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا وإلى الصراط هاديا وفي الجنة مرتقا ورفيقا ومن جهنم حفيظا وسترا وحجابا وإلى الخيرات كلها إماما وهاديا ودليلا. اللهم أدبنا بأداب قرآنك وخلقنا بأخلاق نبيك، اللهم تول أمرنا، اللهم لا تتخلى عنا، اللهم أنجز لنا وعدك وحقق لنا نصرك، اللهم انصر كل من نصر دينك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم تول أمر عبادك المؤمنين، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تجعل للظالم ولا لكافر سبيلا على أحد من عبادك المسلمين، احقن دماءنا وداو جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسر المعتقلين منا. اللهم مكننا من نصرة دينك ونصرة كل من نصر دينك ونصرة المظلومين من عبادك. اللهم إنا عبادك مغلوبون فانتصر، عبادك مقهورون فانتصر، عبادك مطاردون مشردون فانتصر، اللهم انتصر لدينك وأهل دينك، اللهم إنك أنت أحكم الحاكمين ونحن عبيدك، اللهم ردنا بما ارتضيت لنا، اللهم ردنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، نسألك اللهم رضوانك والفردوس الأعلى من الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم استخدمنا فيما يرضيك عنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، اجعلنا من جندك المخلصين
واجعلنا من حزبك المفلحين، اصنعنا إله الحق على عينك، واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا فيما يرضيك عنا، إنك سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.